بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي مساء هذا السبت 25 من شهر ذي الحجة عام 1441 للهجرة، موافق 15 من شهر أغسطس 2020 للميلاد، نواصل الكلام على مسائل في الهبة والعطية، مسائل في الهبة والعطية، وهذا هو الجزء الثاني والأخير إن شاء الله. وقد سبق معنا جملة من المسائل المهمة، سبق معنا الكلام على الرجوع في الهبة ورجوع قبل القبض ورجوع الأب والأم ورجوع الخاطب، والكلام على موت الواهب وموت الموهوب له قبل القبض، والكلام على العدل في الهبة بين الأولاد والفرق بين الهبة والنفقة، وإذا لم يعدل ثم مات، ثم الكلام على قسمة الرجل لماله في حياته وعلى وصيته لأحد الورثة، وختمنا بالكلام على التفضيل بين الزوجات في الهبة. يعني أخذنا 5 مسائل، أخذنا 5 مسائل. اليوم إن شاء الله نبدأ المسألة 6 في من يهب أو تهب، في من يهب لبناته خوفا من ظلم أعمامهن بعد وفاته. هذه مسألة كثيرة الوقوع. الرجل إذا كان عنده بنات وليس عنده ذكور، فإنه إذا مات البنات يرثن، والزوجة لو كانت ترث أيضا، ثم الباقي يذهب لعصبته، قد يكون عنده أخ أو إخوة. فكثير من الناس يقولون في هذه الحالة، هل يجوز أن نهب للبنت أو للبنات؟ والناس تختلف نياتهم، تختلف نياتهم عند إجراء هذا التصرف. منهم من يكون مبغضا لأخيه أو لإخوانه وإخوته، فيريد أن يهب لبنته أو لبناته حتى لا يرثه إخوانه. إذن هدفه حرمان وارث. ومنهم من يقول لا أريد الحرمان، ولكن أخشى أن يضيع حق البنات. ومنهم من ليس في باله قضية ماذا سيكون بعد الموت، فيريد أن يكرم بناته. رجل عنده عمارة مثلا، فيقول أريد أن أعطي لكل بنت شقة وأجر الباقي وأعيش منه وهكذا. فنقول أولا، من حق الإنسان أن يهب في حياته وفي صحته، إنه سيأتي الكلام على الهبة في المرض، مرض الموت. للإنسان أن يهب في حياته وصحته من ماله ما يشاء للقريب وللبعيد، بشرط أن يعدل بين الأولاد، وبشرط ألا يقصد حرمان وارث. قد يهب الإنسان لزوجته ليحرم أخاه، يريد يهب كل ما يملك. إذن شرط العدل هذا بين الأولاد، وشرط العدل بين الزوجات كما حققناه أيضا، ثم ألا يقصد حرمان وارث. هذا الفقهاء يسمونه التوليج في التركة، التوليج في التركة، أن يفعل فعلا ليخرج به الوارث، ليحرم الوارث. والله سبحانه وتعالى مطلع على النيات، وهذا القصد محرم. لو أنه وهب لبنته أو لبناته أو لزوجته حتى لا يرثه أخوه فهذا محرم. والعيني في شرح البخاري كتابه المشهور عمدة القاري في شرح البخاري بدر الدين العيني رحمه الله، وهذا من يعني في من أقران ابن حجر رحمه الله. العيني نقل عن الإمام محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع قال محمد بن حسن: ليس من أخلاق المؤمنين ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية سئلت عن رجل يقول: رزقت بأربع بنات قصر أكبرهن يعني 10 سنوات وزوجة، قال: ولي شقيقة متزوجة. وأيضا هنا الشقيقة سترث: لي شقيقة متزوجة ولها أولاد وأمتلك عمارة. يقول: وكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتي قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني، فالثلث الأول للزوجة والثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. والرجل صادق يقول: وأصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث لأنهم بنات أو ذرية ضعفاء. فكان جواب اللجنة وفيها الشيخ نباز رحمه الله والشيخ الغديان والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله والفوزان والشيخ عبد العزيز المفتي الحالي حفظه الله، قالت اللجنة: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. قال: والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. الآن إذا كانت النية حرمان الوارث فهذا محرم واضح جدا، تحايل لإبطال الحقوق كما يقول محمد بن حسن، هي الموصلة إلى إبطال الحق. لأن هذا الميراث يعني بعض الناس يقول مثلا: هذا الابن عاق جدا ويؤذيني وكذا، أريد أن أحرمه. أنت لا تملك أن تحرمه من الميراث، هذا الميراث يكون بعد موتك ليس في حياتك. ولاحظوا الملك في الميراث ملك قهري، بمعنى يدخل على الوارث الملك قهرا، يدخل المال في ملكه بلا اختياره. يعني مثلا في الهبة عندما أهب لإنسان شيئا لابد أن يقبل، في الميراث لا يحتاج إلى قبول، يدخل في ملكه مباشرة قهرا بلا اختيار، ثم إن شاء أن يتبرع أو يهب يهب. لاحظوا فهذا شيء قسمه الله سبحانه وشدد فيه تشديدا واضحا وجعله حدا، تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله ثم قال ومن يعصي الله ورسوله. بقي حالة أنه لا يريد حرمان، يعني الفتوى هنا في اللجنة الدائمة ما قال الرجل أريد حرمان أختي، ولكن قال أخاف على قال أخاف أن على النزاع، أخاف حتى لا ينازعهم أحد في الميراث. لكن واضح جدا أنك لما ثلثين التركة تتصرف فيها ثم تترك الثلث حتى يقسم على الجميع. لو كان الإنسان صادقا أنه لا يريد الحربان وإنما يخاف على بناته ويخاف من النزاع، فنقول قسم الجميع في حياتك، قسم مالك في حياتك القسمة الشرعية كما تقدم معنا. فمثلا عنده بنتان وعنده زوجة وعنده أخ، يعطي الزوجة الثمن ويعطي البنتين الثلثين ويعطي الأخ الباقي. أما أن تعطي الزوجة الثمن والبنتين الثلثين وتترك شيء قليل جدا، هذا إذا مات الإنسان سيقسم على الجميع، لا يأخذه الأخ هذا واضح أن فيه جورا. فمن قال أخاف من النزاع فليقسم كل شيء، فليقسم كل شيء. وإذا خاف من التقسيم أنه قد يحتاج المال، فنقول توكل على الله واترك التقسيم واترك الهبة وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه هو الحافظ. وربما حرم الإنسان من الميراث في الدنيا وكان خيرا له، يعني ما يدريك أن البنت إذا حرمت من الميراث أن هذا شر لها، قد يكون خيرا لها وأن يبقى لها حق كبير إلى يوم القيامة. إذن هذه المسألة السادسة، قضية الهبة للبنات خاصة أو للزوجة، أو هو في الحقيقة عنوان هذه المسألة التوليج، التوليج في التركة. مسألة السابعة، أحد الإخوان يكتب عن الرقم، إن شاء الله الرقم سأكتبه إن شاء الله. المسألة السابعة، الهبة المعلقة على شرط. الهبة الأصل فيها أن تكون منجزة، لاحظوا التعبيرين، منجزة عكس معلقة. منجزة يعني في الحال، تقول وهبتك يا فلان وهبتك، أما إن قلت وهبتك إن حصل كذا، أو إن جاء رأس الشهر وهبتك، أو إن نجحت أعطيتك جوالا أو دراجة أو سيارة، هذا يسمى تعليقا. فأكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء يقولون لا يصح تعليق الهبة، وتجدون في شروحهم أن من شروط الهبة أن تكون منجزة. منجزة يعني ليست معلقة على شرط، والمعلقة على شرط لا تصح. ابن قدامة في المغني رحمه الله يقول ولا يصح تعليق الهبة بشرط، لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع. أيضا البيع عند جماهير الأمة لا يصح تعليقه على شرط، قل بعت كذا، أما بعت إن جاء فلان، بعت إن حصل كذا، لا، البيع لا يكون معلقا. كذلك الهبة. فعلى هذا من علق الهبة وقال مثلا لزوجته مثلا إن عملت كذا أعطيتك كذا، لا يلزمه شيء، عند الجمهور لا يلزمه شيء. أو قال لابنه إن تفوقت مثلا في الدراسة أعطيتك كذا، لا يلزمه شيء. وهذا الفقهاء يقولون إنه وعد ليس عقد هبة، هو وعد. وجمهورهم على أن الوعد ليس ملزما، جمهور الفقهاء على أن الوعد ليس ملزما، وخالف في ذلك جماعة من المالكية، واختار شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول أنه يلزم الوفاء بالوعد، يلزم الوفاء ويجب الوفاء. وهذه المسألة بحثتها بالتفصيل في معيار المرابحة، وانتهيت فيها إلى قوة هذا القول، وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالوعد، وإن إخلاف، لأن إخلاف، لأن عدم الوفاء وإخلاف الوعد هو صفة من صفات المنافقين كما هو معلوم، ولأدلة أخرى. لهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز تعليق الهبة على شرط، وأنه يلزم الوفاء بذلك، إذا حصل الشرط فلا بد أن تهب، وقالوا هذا عقد صحيح. هذا قول بعض الحنفية وبعض الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار ابن القيم رحمه الله أيضا. ابن القيم في إعلام في إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان الجزء الثاني صفحة 16، يرد على من قال إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط، قال وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط؟ ثم ذكر دليلين على صحة تعليق الهبة على الشرط. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لجابر بن عبد الله لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا. ويشير بيديه صلى الله عليه وسلم ثلاث حثيات بيديه. قال ابن القيم وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو في الصحيحين. ولم يأتي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة وعد عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. يعني الحثية فيها 500 وهو له ثلاث حثيات. فابن القيم احتج بهذا الحديث ثم قال فإن قيل كان ذلك وعدا قلنا نعم والهبة المعلقة بالشرط وعد. والجمهور في الحقيقة يقول هذا وعد. الإشكال أنهم يقولون بعد ذلك إنه ليس ملزما. فابن القيم يسلم أنه وعد الهبة المعلقة بالشرط وعد ثم يرى أنها لازمة أو أنه يلزم الوفاء بالوعد. وما الدليل الثاني؟ قال ابن القيم وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك. أرسل له مسكا للنجاشي وقال لأم سلبة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك. لاحظوا التعليق على الشرط إن ردت علي فهي لك. وهذا الحديث رواه أحمد وضعفه أصحاب المسند. قال ابن القيم فالصحيح صحة تعليق الهبة بالشرط عملا بهذين الحديثين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا أراها إلا مردودة علي لموت النجاشي استدل به الجمهور على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وسبق الخلاف في موت الموهوب وموت الموهوب له تبطل الهبة عند الجمهور لموت الموهوب له. تعليق الهبة على الشرط أخذ به مجمع الفقه الإسلامي. صحة تعليق الهبة على الشرط أخذ بذلك مجمع الفقه الإسلامي ورتب على ذلك مسألة مهمة فيما يسمى بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك. إجارة منتهية بالتمليك منتشر الآن جدا. يعني الشركة تؤجر السيارة 5 سنوات ثم يؤول ذلك إلى أن تملك السيارة بعد ذلك. كيف تملك السيارة؟ إما عقد إجارة مع وعد بالهبة. هذه مسألتنا. يقول لك نعدك بأن نهب السيارة لك إذا سددت الأقساط أقساط الأجرة إذا التزمت خلال السنوات بالأجرة فنحن نعدك بالهبة. فهذه هبة معلقة على شرط. وإما إجارة مع وعد بالبيع سنبيع لك. يعني وعد بالبيع. ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي من الصور الجائزة في عقد الإجارة قالوا أولا عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة والصورة الثانية عقد إجارة ثم عقد إجارة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة. والصورة الثالثة عقد إجارة مع وعد بالهبة، يعني ما قال وهبتك الآن لكن بشرط أن تسدد هذه هبة الآن، لكن وعد بالهبة، يعني إن شاء الله إذا انتهينا الإجارة نحن نعيدك أننا نهب لك السيارة. هذا يا أخي الكلام على مسائل في الهبة، مسائل تتعلق، مسائل تمس الحاجة إليها تتعلق بالهبة وبالعطية. المسألة الثامنة عندنا الهبة المؤقتة. الهبة المؤقتة، ما معنى الهبة المؤقتة؟ أنت الآن تقول لإنسان وهبتك أو خذ هذا أو أعطيتك هذه السيارة أو الأرض أو خذ هذا المال أو هذه الدراجة أو هذا الجوال، هذه هبة. لكن مؤقتة تقول له مثلا وهبتك هذا الجوال وترده بعد شهر أو بعد شهرين، أو وهبتك هذه السيارة 5 سنوات ثم تعيدها، فهذه هبة مؤقتة، هبة مؤقتة. هبة مؤقتة. والجمهور أيضا وأكثر أهل العلم يمنعون توقيت الهبة، لهذا يقولون لا تصح معلقة ولا مؤقتة، لا تصح عندهم أن تكون مؤقتة، لا يصح توقيتها. وهبتك سنة، لاحظوا الفرق بين الإعارة العارية وبين الهبة. الهبة تمليك للعين، العارية تمليك للمنفعة. يعني مثلا أنا أعطيتك السيارة الآن، قلت لك أنا أعيرك هذه السيارة لتركبها مدة شهر، أنا الآن ما ملكتك السيارة مدة شهر، لا، ملكتك الانتفاع فقط لمدة شهر، ملكتك الانتفاع. طبعا هذا يترتب عليه شيء، يعني كونك تملك المنفعة غير تملك العين. مثلا أعطيكم مثال أوضح من هذا، لو أنا مثلا عندي بقرة، فجئت إلى إنسان فقير وقلت له أنا أعيرك هذه البقرة لمدة شهر، تنتفع بها في الحرث في اللبن إلى آخره، تنتفع بها. فلما أعطيتك نمثل أفضل، أعرتك هذه البقرة مدة 6 أشهر، أعرتك، الإعارة تمليك لماذا؟ لمنفعة فقط وليس العين. فخلال 6 أشهر ولدت هذه البقرة، فلمن يكون الولد؟ هذا النماء يكون تابعا للمالك في مسألة الإعارة. أنا أملك البقرة وأعرت الفقير فقط الاستعمال المنفعة، فإذا الولد سيكون لي، سيكون للمالك. لكن إذا كان هذا هبة مؤقتة عند من يجوزها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو قلت لك وهبتك هذه البقرة 6 أشهر ثم هذه البقرة ولدت خلال 6 أشهر، فهذا الولد يكون لمن؟ يكون للفقير، للموهوب له، لأن هذا النماء تابع للمالك. لاحظتم الفرق بين الإعارة وبين الهبة؟ فهل تصح الهبة المؤقتة هذه؟ وهبتك الشيء هذا 6 أشهر أو سنة؟ عند الجمهور وأكثر أهل العلم لا يصح هذا التوقيت، إلا أنهم استثنوا، ولا تصح الهبة أصلا. يعني لا تصح الهبة، لو قلت لك الآن وهبتك هذه السيارة مدة سنة، الهبة غير صحيحة، ولا بد أن نصحح العقد، إما أهبك هبة تامة مؤبدة وإما أعيرك السيارة. لكن استثنى الفقهاء مسألة اسمها العمرة فصحه، هي مؤقتة، صحه الهبة وألغوا التوقيت أو التأقيت أو ألغوا الشرط. ما هي العمرة؟ العمرة مأخوذة من العمر، هي نوع من الهبة مؤقت بعمر الموهوب له، أنا مثلا جئت إلى فلان من الناس عزيز علي وأريد أن أقربه، وفي نفس الوقت لا أريد أن أعطيه إلا هو، لا أريد أن أعطي ورثته، فقلت له هذه الشقة السكنية أنا أعطيها لك مدة حياتك، أعطيها لك مدة عمرك، يعني طول ما أنت حي هذه الشقة لك. معناه ماذا؟ معناه إذا مات ترجع لي، هذا هو المفهوم. وهبته هذا المتاع أو هذا الشيء مدة عمره، مدة عمره. فالفقهاء قالوا تصح العمرة، كثير منهم قالوا بعد ذلك ثم الشرط هذا أو التوقيت يلغى وتصبح الهبة للموهوب له، يعني راحت على الواهب. أنا لما قلت للفقير أعمرتك هذه الشقة أو البيت أو وهبت لك البيت مدة عمرك، صحت الهبة ولغى التوقيت وأصبح البيت ملكا للموهوب له، للفقير، للمعمر له، عبارات متساوية، للفقير هذا، للموهوب له، للمعمر، وليس لي الرجوع. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في الجديد، هذا مذهبنا الحنابلة. أصبحت العين للموهوب له ولورثته ولا ترجع للواهب، واعتمدوا في ذلك على النص. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وهذا نص واضح جدا. وفي الصحيحين عن جابر أيضا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، قضى بالعمرة أنها لمن وهبت له، لا رجوع إذن، لا رجوع، ثبت الملك للموهوب له. هذا مذهب من؟ هذا الحنفية والحنابلة والشافعي في الجديد. وأما المالكية والشافعي في القديم فيقولون ترجع للمعمر، واعتبروا هذا تمليك منفعة لا تمليك عين. ما الذي ينتهي؟ ما هو السؤال هذا؟ ما فهمت، ما الذي ينتهي؟ متى ينتهي؟ ما هو درسنا أم العمرة؟ العمرة لا تنتهي، بمعنى خلاص الذي أعمر الذي وهب يأخذ الشيء ويستمر متملكا له، إذا مات انتقل إلى ورثته، انتقل إلى ورثته، ولا تعود الهبة للمعمر. عندنا شيء أيضا في الفقه اسمه الرقبة، دائما يقول العمرة والرقبة. الرقبة هذه من الترقب، يقول له ماذا؟ أعطيك هذه الشقة، إن مت قبلي عادت إلي، هذا مثل العمرة الآن، إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، هذه زيادة. يعني يريد يحصر الشيء بينه وبين الشخص، إن مت قبلي عادت إلي، أي لا تذهب إلى ورثتك، وإن مت قبلك فهي لك. وأيضا يلغى التوقيت وتصبح للمرقب، الهبة هنا تكون للموهوب له، تكون للموهوب له ولا ترجع للواهب. المسألة التاسعة النقوط في الأعراس. تعرفون النقوط في الأعراس؟ ما أدري، يبدو أن هذا الآن قل الآن، لكن منتشر في القرى وربما أيضا في المدن، أنه إذا تم العرس فإن الأهالي والأصدقاء والأحباب يذهبون فينقطون، ينقطون العريس أو العروس الزوجة، ينقطون يعني يعطونها نقوطا، عبارة عن نقود، وأحيانا أشياء غير النقود، لكن هذا الأساس كان النقود. النقود يعطون العريس أو العروس نقودا، نقطة مثلا يعطيها مثلا 100 جنيه، 500 جنيه، 1000 جنيه. ثم إذا تزوج هذا المعطي أو تزوج ولده أو بنته، جاء الطرف الذي أخذ هذا فيرد النقود، أحيانا يردها كما هي وأحيانا يزيد قليلا. هل هذه النقود هل هي هبة أو هي قرض؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ أنا الآن نقضت في عرس مصطفى، دفعت نقطة في عرسه، ثم أنا فعلت عرس لابني ومصطفى لم يأتي ولم يعطي شيئا، وأنا أعطيته مثلا 100 جنيه، هل من حقي أن أطالبه؟ لو كان قرضا من حقي أن أطالبه، لو كان هبة فليس لي أن أطالبه. أم هي هبة ثواب؟ لاحظوا، هبة الثواب هبة العوض، لكن هبة العوض أو الثواب قلنا فقط هناك لك أن ترجع، فأنت الآن تذهب وتقول له أريد ما أخذت. في مذهب الحنابلة فيها قولان، أقرأ لكم كلام اللبدي في حاشيته على كتاب نيل المآرب، هذه حاشية جميلة على كتاب جميل موجود على المكتبة الشاملة ويباع. نيل المآرب هذا يشرح دليل الطالب، يشرح متن دليل الطالب. واللبدي له حاشية مهمة وجميلة، يقول فيها مسألة: إذا دفع إنسان لآخر نقوطا في عرس أو ختان، حتى في الختان، أو أهدى له عند قدومه من بلاد الحجاز ونحو ذلك، عندما يأتي الناس من حج يذهب يعطونه أيضا، وكانت العادة جارية بمكافأة من فعل ذلك بأن يدفع له نظير ما دفعه، العادة كانت جارية، لو كانت العادة جارية، يقول لو كانت، وكانت العادة جارية بمكافأة من فعل ذلك بأن يدفع له نظير ما دفعه ويهدي له نظير ما أهدى إن صار عنده عرس ونحوه، ثم إنه صار عند ذلك الإنسان عرس أو نحوه فأبى الآخر أن يدفع له شيئا، فهل له مطالبته بما دفعه؟ لبدي يقول هكذا، فهل له مطالبته بما دفعه؟ قال: ظاهر إطلاقهم لا، كما في الإقناع وغيره لا يطالب، خلاص هذه هبة ولا رجوع فيها. لبدي يقول: ولو قيل له الرجوع مع العادة لكان له وجه، يعني لو جرت العادة لكان له وجه، لأنه لو لم يعلم الدافع أنه يدفع له نظير ما دفعه له لم يدفعه، وهذا معروف عندهم، والمعروف كالمشروط، كأنه شرط، كأنه قرض. أصرح من هذا حكاية الخلاف عند الشافعية، يصرحون هل هي هبة أو قرض، هل هي هبة أو قرض، هكذا ابن حجر الهيتمي في التحفة، تحفة المحتاج، يقول: والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه، يعني العرف مضطرب في زمنه، ليس مستقرا أو مضطردا، أنه من أخذ لابد أن يرد، العرف مضطرب فاعتبر هبة، وإذا كان هبة فليس لك أن ترجع. قال: ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض، يعني متى يكون قرضا ويصح أن يرجع ويطالب؟ إذا صرح باللفظ وقال خذ، أو تفضل لابد أن يترفض. الشرط الثاني أن ينوي الرجوع وسنصدقه. قال وصدق في نية ذلك هو أو وارثه فيما بعد. لو قال أنا كنت نويت كذا سنصدقه. قال ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه. قال وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكما. يعني هناك أئمة من الشافعية قالوا أنه قرض. إذن يحمل على هذين الأمرين أنه تلفظ وقال خذ أو تفضل ونوى الرجوع بعد ذلك وذكر البجيرمي في حاشيته على الخطيب أنها تكون قرضا بثلاثة شروط أو لا يرجع إلا بثلاثة شروط: التلفظ كخذ وأن ينوي الرجوع، والثالث قال أن يعتاد الرجوع فيه، يعني كل هذا من عادة الناس. وبعضهم يقول لا يحتاج إلى الشرط الثالث، يكفي شرطين فقط: التلفظ التلفظ ونية الرجوع. إذن أنا أختار لنفسي على كل، يعني إذا جاء إنسان مثلا وعند نجاح أو عند مناسبة وأعطى شيئا، في الحقيقة أنا لا أحب هذا الشيء. لماذا؟ يعني لا أحب أن يدفعه وهو في نيته أنه له مقابل وأنه قرض وأنه لابد إذا حصلت مناسبة أن أذهب وأعطيه. وفي العكس، إذا حصلت مناسبة عند إنسان فإنني أعطيه بنية الهبة المحضة، لا أفكر في قضية الرجوع ولا في قضية أنه لابد أن يرد أو لا يرد، لأن بعض الناس قد لا تسمح ظروفه. نحن ينبغي أن نحتسب حين نعطي النقود هذه، نحتسب إعانة الزوج، إعانة الزوجة، لأن الإنسان في وقت الزواج يكون محتاجا، تكلف كثيرا محتاجا، فنحتسب الإعانة ولا ننتظر قضية أنه يعطينا شيئا. بقيت نقطة هنا، هل هذه النقود هي للعريس أو للعروس؟ هي للزوج أو للزوجة؟ هذا يرجع فيه للعرف أيضا، قد يكون لواحد منهما وقد يكون مشتركا، وهذا يترتب عليه بعد ذلك من الذي يرد. لو قلنا أنه يرد، هل الزوج ملزم بذلك أو الزوجة؟ وأحيانا يكون هناك نقطة للعريس ونقطة للعروس، أحيانا يحصل هذا في بعض الأماكن، وبحسب المنقط الدافع تارة يدفع العريس وتارة يدفع العروس. فالمهم يرجع في ذلك إلى العرف. فلا يستولي مثلا، لو كانت النقطة هذه للزوجة فليس للزوج أن يستولي عليها، أن يأخذها بغير حق، إنما إن وهبت له فالحمد لله، وإلا هذا مالها. يعني مثلا جاءت صديقاتها مثلا فقدمنا هذه النقطة، فبعض الأزواج يقول لا هذا للبيت بدليل أننا سنرد. نقول لا هذا للزوجة، وإن كان من رد فهو عليها، لا ترد أنت بعد ذلك، هي عليها لو كان هناك رد. هذا هو الصواب. مسألة العاشرة، ما أدري أنتم متابعون أو مسألة العاشرة، بقي معنا مسألتان. مسألة العاشرة: الهبة في مرض الموت. الهبة في مرض الموت. مرض الموت عندنا نوعان، هناك مرض يقع بعده الموت، قد يموت الصحيح، قد يكون الإنسان عنده زكام ثم يموت مثلا، هذا ليس هو مرض الموت. الفقهاء يقولون مرض الموت المخوف، يعني الذي يتصل به الموت غالبا، الموت المرض الذي يقع. التاسعة مرة أخرى. الله يا أخي ما شاء الله، أخونا يطلب إعادة النقطة التاسعة مرة أخرى، غفر الله لك، إن شاء الله تسمعها مسجلة، لكن خلاصتها قلنا النقوط هذه في الأعراس، هل هي هبة أو قرض؟ يترتب عليها هل يجوز أن ترجع إذا لم يعطوك؟ والعرف يبدو أنه غير مضطرد، وكلام الشافعية جميل في الحقيقة، أن تتلفظ وتقول خذ أو تفضل، لا تعطي ورقة وتسكت، لاحظوا. ثم تنوي الرجوع والمطالبة إذا كنت حريصا على المبلغ هذا، فإذا لم يرد لك تذهب وتقول لماذا لم ترد، لماذا لم تعطيني، أنا كنت نويت الرجوع عليك، يعني نويت أن أطالبك، معنى الرجوع يعني المطالبة. و فهذه ولاحظوا هم الشافعية يفرقون بين من يعطي العريس أو العروس وبين من يعطي المأذون أو الخاتن. والله هذا الكلام عظيم للفقهاء. وأما مسألة الزوج والزوجة لا، هذا بحسب الحال. يعني مثلا أقارب الزوجة لما يأتون يا أخي يعطون للزوجة، هذا الأصل أنه للزوجة، صديقاتها قريباتها. لكن لو جاء الجيران وأعطوا هذا يحتمل، لأن الغالب أنهم ما يعطون الرجل، فالجيران يعطون، فعلى كل يرجع فيها للعادة. ولا بأس للزوجة أن تقول كل ما جاء في يدي فهو لي، يعني يرجع فيها للعادة والعرف كما ذكرنا. الهبة في مرض الموت المخوف. الآن لو وهب الإنسان مثلا، الآن يعني ما معنى هذه المسألة أو لماذا المسألة هذه؟ الآن لو جاء رجل الآن وهو صحيح والحمد لله، فقال يعني كل ما أملك هو لفلان وملكه بالفعل، أقبضه يا الله، عنده ملايين مليارات، فجاء إلى إنسان وقال ملكت المليارات لفلان، وهذا الرجل عنده ورثة، عنده أولاد، عنده زوجة، نقول هذه هبة صحيحة وانتهى الأمر، انتهى الأمر، والهبة قبضت. إذا انتهى الأمر لا رجوع، لا هو يستطيع أن يرجع ولا يملك أبناءه أن يتكلموا. ولكن تخيلوا أن هذا الرجل عندما وهب هذه الهبة الكبيرة أو الصغيرة كان في مرض الموت المخوف، المرض الذي يقول الأطباء إن صاحبه يموت غالبا أو يعقبه الموت، يعني عافانا الله والمسلمين مراحل متأخرة مثلا من القلب، مثلا من السرطان. الفقهاء كان عندهم أمراض أخرى، وعندهم الشلل، عندهم السل، نحن نقول السل هو السل في مراحله المتأخرة يمثلون بهذا، عندهم الإسهال الجفاف، الإسهال المستمر. فهنا هذا الرجل في مرض موته المخوف لو وهب كل ماله ثم مات، نقول لا لا لا، الهبة هذه مثل الوصية، قاعدة، من وهب في مرض موته المخوف أو الهبة في مرض الموت هي لها حكم الوصية، لا حكم الوصية، إذن لا تنفذ إلا في الثلث فقط، وما زاد على الثلث فلا بد من موافقة الورثة. سأعطيكم الآن المثال طبعا سيتبين بالموت، لأنه ممكن يكون الإنسان مثلا عنده مرض القلب، هذا مراحل متأخرة جدا، ولكن عافاه الله صحت الهبة. خذ الآن مثال مرة أخرى، هذا رجل يملك مثلا 20 عمارة وعنده أولاد وعنده زوجة، ولكن هكذا برأيه قال هذه 20 عمارة سأعطيها مثلا لصديقي الفلاني هبة، وقال لو تفضل أعطاه المفاتيح، إذن أقبضه الهبة. هذه الهبة الآن نحن لا نعرف الآن ما مصيرها، يعني هذا الرجل لو كان صحيحا تماما فالحمد لله هبة تمت، لكن هو مريض الآن مرض خطير جدا، فتصبح الهبة هذه يقولون هبة مراعاة، يعني متوقفة على ما سيحصل، فإن عوفي فالعمارات كل هذه لهذا الرجل الحمد لله تمت الهبة، فإن مات موتا متصلا بمرضه هذا فنقول لا، هذه لها حكم الوصية، وهذا الصديق الكريم له ثلث الوصية هذه تنفذ في ثلث التركة. لو كان عنده تركة كبيرة عنده 60 عمارة فيأخذ 20 الحمد لله، لكن لو كانت تركته كلها هي هذه 20 يأخذ فقط 20%، ما زاد على 1/3 فإنه يتوقف على إجازة الورثة، يجيزون في الباقي كله أو في بعضه. المقصود أيها الأفاضل أن الهبة في مرض الموت البخوف إذا مات بعد الهبة بعد هذا المرض فإننا نعاملها معاملة الوصية. لو كان مثلا قد وهب لوارث فلا شيء لهذا الوارث، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. مثال نمثل بالوارث هذا، يعني هو مثلا عنده الآن عنده بنات وعنده زوجة وعنده أخ، فلما مرض مرض الموت المخوف وفي مراحل متأخرة جدا عافانا الله مثلا من السرطان سرطان الدم، خلاص الفقهاء الأطباء يقولون هذا سيموت، فذهب وملك ووهب كل شيء لزوجته أو لبناته ثم مات. هذه هبة لوارث في مرض الموت، لا شيء، هي لها حكم وصية ووصية لوارث ولا تنفذ وليست بشيء. هكذا صرحوا الفقهاء لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. لكن لو كان أعطى هذه الأملاك لشخص أجنبي ليس وارثا تنفذ وصيته، هذه الهبة لها حكم الوصية تنفذ. ولاحظوا هو ما قال إننا يأخذ بعد موتي، هذه تكون وصية واضحة، هو وهب، نحن نقول وهب في مرض الموت، قال أنا ملكته وأعطاه المفاتيح. أما لو قال يأخذ بعد موتي فهذه وصية واضحة والأصل في الوصية لا تزيد على 1/3 كما شرحنا في المرة الماضية، لكن هذا وهب هبة منجزة بلفظ الهبة وأقبض، ومع ذلك سنقول لها حكم الوصية لا تنفذ إلا في 1/3 ويتوقف الباقي على إجازة الورثة، فإن كانت الهبة لوارث فلا شيء له. مسألة الأخيرة هبة المشاع، المشاع يعني عكس المفرز، المشاع هذا عكس المفرز. ما معنى هبة المشاع؟ يعني مثلا لو كان أنت وأخوك تشتركان تتملكان قطعة أرض ورثتماها عن الأب أو الأم، فنصيبك ليس مفرزا، نصيبك ليس محددا، لك نصف الأرض، لكن من أي جهة ما قسمتم الأرض، هذا يسمى مشاع. اثنان يشتركان في سيارة هذا مشاع، في نخلة أو مجموعة نخلات هذا المشاع، هل يصح أن يوهب؟ هل تصح هبة المشاع؟ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على صحة هبة المشاع. أنا الآن أملك أنا ومجموعة من الناس بيتا أو شركة أو قطعة أرض نشترك نحن الثلاثة فيها ولم نقسم، فلي ثلثها مشاعا، فأقول وهبت نصيبي لفلان، فيصح ذلك عند الجمهور. الذي خالف في ذلك هم الحنفية فقسموا، قالوا إذا كان يمكن قسمتها فلا يصح المشاع، اقسم. إذا كان لا يمكن قسمتها مثل النخلة مثل السيارة قال هنا يصح المشاع، وعللوا القضية بأن هذا المشاع كيف يقبض، هذا لا يمكن قبضه فلا تمكن هبته. الجمهور يقولون تصح هبته كما يصح بيعه. الآن أردت أن تبيع نصيبك هذا المشاع يصح البيع، يكون لشركائك حق الشفعة، لكن البيع صحيح، البيع صحيح. كيف يقبض المشاع هذا؟ يعني أنا الآن وهبت هذا الجزء المشاع، فكيف يحصل القبض؟ كيف يحصل القبض؟ أما الشافعية والحنابلة فيقولون يحصل بقبض الكل، يحصل بقبض الكل. يعني مثلا قطعة أرض ولي فيها نصيب مشاع، يقال مشاع ومشاع مشاع. وأنا وهبت مثلا لزيد من الناس نصيبي، فكيف يقبض هذه الهبة؟ يقبض الأرض كلها ويكون الباقي عنده أمانة. يعني قبض الأرض يكون بالتخلية. طب نمثل بالسيارة، أنا لي مثلا ثلث السيارة وأريد أن أهب هذا الثلث لزيد، فالشافعية والحنابلة يقولون لا يقبض المشاع إلا بقبض الكل، فأعطيه مفتاح السيارة وقل تفضل، فيأخذ السيارة ونصيب الشريكين يكون عنده أمانة. وطبعا هنا لابد أن أستأذن الشريكين، إذا كان الشيء مما يقبض مما قبضه بنقله، إذا كان مما ينقل فلا بد من استئذان الشريكين، إذا كان الشيء قبضه بتخليته كالأرض فلا يحتاج استئذانهم. المالكية عندهم قول جميل في الحقيقة، وقالوا إن القبض يحصل بأن يحل محل الواهب، أن يحل قبض المشاع هذا، يكون بالاشتراك، يشترك مع المشتركين ويحل محل المالك كما كان المالك تماما. قالوا يكون بوضع يده عليها على الهبة كما كان صاحبها يضع يده عليها مع شريكه. فمثلا لو كان اثنين، يقول لو كان اثنان في دار ووهب الرجل نصف داره وهو ساكن فيها، فيأتي الموهوب له يسكن مكانه، فيشارك الشريك فقبض المشاع أن يحل محل الواهب. إذن الجمهور على صحة هبة المشاع وعلى التفصيل في قبضه. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على أهم مسائل الهبة، وسنجيب على الأسئلة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.